بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أنه هل يجوز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد، وطبيعي المقصود في آن واحد، ينبغي أن لا يخفى هذا عليكم، في آن واحد، في استعمال واحد، في لحظة واحدة. كلمة العين هل يمكن استعمالها في معنيين في آن هذا وإلا في آنات استعمالها؟ هذا لا كلام فيه. قلنا ينبغي تقديم مقدمتين. المقدمة الأولى تعرضناها فيما سبق، وبينا أن الاستعمال في المعنيين له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون الاستعمال في الجامع، الثانية أن يكون الاستعمال في المعنيين لكن بعد إلباسهما لباس الوحدة، وكلا هذا خارج عن محل كلامنا. الصورة الثالثة التي كانت محل كلامنا أن يستعمل اللفظ في كل واحد مستقلا وبشكل كأنه لم يستعمل إلا فيه، إلا في ذلك المعنى. هذا قلنا محل الكلام في هذا، في هذه الصورة المقصود من استعمال اللفظ في معنيين بهذا الشكل، يعني يستعمل في كل منهما استعمالا مستقلا وبشكل كأنه لم يستعمل إلا فيه. المقدمة الثانية درسنا الجديد من الآن فوق الرسول، ما هو المقصود من الاستعمال؟ استعمال اللفظ في المعنى، استعملت هذا اللفظ، أي فلان استعمل لفظ العين، وهكذا. الاستعمال ما هو معناه؟ هذا لعله سؤال يبدو الجواب عليه واضح جدا، أو لعله أقل سؤال لعله عند البعض يبدو سؤال غريب لوضوح الاستعمال. الواحد يحتاج أنه يجيب معنى الاستعمال ماذا؟ أنا معك واحد يفهم معنى الاستعمال؟ هي أخي، ولكن شوية عند التدقيق يبدو أن الجواب على هذا السؤال قد اختلفت عليه الإجابات. فهناك إجابة تقول بأن استعمال اللفظ في المعنى عبارة عن جعل اللفظ علامة على المعنى. من قبيل إشارات المرور، إشارات المرور لما السيارة تريد أن تمر بطريق وترى أمامها الضوء الأحمر مفتوح، هذا علامة على من؟ على المن، على من سلوك الطريق. هنا أيضا في باب الألفاظ، في باب الاستعمال هكذا نقول، لما أقول رأيت أسدا، كلمة الأسد علامة على أني قد أردت في قلبي وفي نفسي قد أردت الأسد. كيف أن الإنسان بعض مرات يعني تراه يفعل بعض الأفعال تكون دالة علامة لها علامية على بعض الأمور، شوفهم يلعب بحيثة أو يفرقع بأصابعه أو علامة على من؟ على الضيجان مثلا. فهنا كذلك نقول على أن هذا اللفظ، لفظ الأسد علامة على المعنى. فالاستعمال كلمة الأسد في معنى الأسد بمعنى كون كلمة الأسد علامة على ثبوت هذا المعنى في قلب الإنسان في نفسه. فإذا التفسير الأول للاستعمال أن يقال استعمال لفظ المعنى بمعنى جعل اللفظ علامة على إرادة المعنى في النفس، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني يقول بأن معنى استعمال لفظ المعنى معنى جعل اللفظ وجها للمعنى، وعنوانا للمعنى ومرآة للمعنى. يعني بعبارة أخرى، أنا لما أريد معنى من المعاني، الآن أريد كتاب مثلا منك، كتاب كفاية الأصول، أريد أقول لك على أنه ائتني بكتاب كفاية الأصول. هذا المعنى وهو كفاية الأصول، كتاب كفاية الأصول، إذا أردته كيف أبين هذا المعنى في قلبي؟ أبين أن هذا المعنى ثابت في قلبي، أن كتاب الكفاية أريده. الطريق كيف؟ هناك طريق صعب وهناك طريق سهل. الطريق الصعب بأن مثلا نفس المعنى، نفس كفاية الأصول الذي أؤشر عليه، أؤشر عليه مثلا، أؤشر عليه على كتاب كفاية الأصول وأقول ائتني، ائتني وأؤشر على نفس الكتاب إذا كان موجود. أو إذا كان موجود عندي أقول لك ائتني بنظيره وأشر عليه. فهذا أرسل للمعنى ماذا؟ بنفسه. نفس المعنى ماذا؟ بمعنى هذا طرح بنفسه أو قريب من طرحه بنفسه، كأن هذا قريب منه. مثلا طرح المعنى بنفسه بعض الأحيان هو أرفع بنعمه، يتعثر. هذا طريق الصعب، وهناك طريق أسهل من ذلك، وهو أن لا أطرح المعنى بنفسه وإنما أطرحه بوجهه، بمرآته الحاسية عنه. وما هو الوجه للمعنى؟ وجه المعنى ما هو؟ عنوان المعنى ما هو؟ مرآة المعنى ما هو؟ ألفه. الألفاظ يا أخي هي نظير المرآة، كالوجه بري، كالآلة، كالعنوان بالنسبة للمعنى. فمن طرح لفظة كتاب كأنما أتى بمعنى الكتاب في الحقيقة. هالشي نشعر احنا بعض مرات ماذا ايه. ولذلك اكو بعض الألفاظ الذي يستقبح التكلم بيها او مو مناسب التكلم بيها. مثلا أقول أجلكم الله الحذاء، كان أنا الذي لابسه. ليش أقول أجلكم الله؟ أقول حذاء، كلمة حذاء مشبيه، حذاء مشبيه ليش؟ كأنما لما أطرح كلمة حذاء كأنما المعنى الحذاء هو ذات الحذاء، كأنما هك أحضرته أمامك لشدة ماذا؟ الاتصال الموجود بين اللفظ وبين ماذا؟ المعنى. فكأن من طرح اللفظ كأنه قد طرح ماذا؟ المعنى. ولذا نجد على أنه قبح المعاني يسري، أو قسم المعاني يسري إلى الألفاظ. سبب السراية هو أنه ماذا؟ الألفاظ وجه وعنوان ومرآة للمعنى، فكأن من طرحها فقد طرح المعنى. الاستعمال هو هذا، الاستعمال عبارة عن جعل اللفظ وجه للمعنى. فبدل أن أتكلم وأطرح نفس المعنى، أطرح المعنى بوجهه الدال عليه، بوجهه بعنوانه وهو اللفظ. فجعل اللفظ وجها للمعنى، متى ما الإنسان جعل اللفظ دال على المعنى، وجه للمعنى، يري المعنى، هذا يقال له ماذا؟ استعمال. وطبيعي أقول شيء دائما وجه الشيء يلحظ بالنظر العالي بحيث يكون الملحوظ هو هكذا ذلك الشيء لا الوجه. في باب المرآة هكذا، إذا الإنسان يرى نفسه سلام بالمرآة، إذا المرآة موجودة أمامي، في الحقيقة أن المرآة ما ألاحظها وإنما ألحظ ماذا؟ صورة، صورة. فدائما الملحوظ يصير بالمرآة ولا نفس المرآة. لحاف المرآة يقولون ثاني في لحاف الصورة. لازم المرآة هي لازم يوضحوا العنوان هكذا. أصلا بعض المرات تشوف الإنسان يتكلم ببعض الألفاظ بالاشتباه بس أنت تفهم شو يسمونه. وأنا هم المتكلم هم هذا يلتفت للمعاني لكن ما يدري هذه الألفاظ صدرت باشتباه. هذا بسبب أن الألفاظ ما ملحوظة بالنظر الاستقلالي. الملحوظ حقيقة هو المعاني، والألفاظ ملحوظة لحاظها ثاني في لحاظ المعنى، ثاني في لحاظ المعنى يعني ملحوظ حقيقة هو المعنى فقط، أو سواء حقيقة يقول أولا وبالذات بالإصالة ملحوظ هو المعنى. فجدت في التجربة نفسك بالصورة اللي بيتراها بالمرأة لما نفسك لاحظ المرأة في الحقيقة ما تلاحظ الصورة، ما تلاحظ المرأة وإنما تلاحظ ماذا؟ الصورة. لحاظ المرأة يقولون بأمن ثاني، ومتى ما أردت أن تلاحظ نفس المرأة فسوف لا تلاحظ حينئذ الصورة. ولقد أطلت الكلام. خلافة المقدمة الثانية شنو؟ خلافة المقدمة الثانية ماذا صار؟ إنه في الاستعمال توجد عدة آراء، بينت رأيين من ذلك. الرأي الأول يقول بأن الاستعمال عبارة عن جعل اللفظ علامة على إرادة المعنى في القلب. الرأي الثاني يقول بأن الاستعمال عبارة عن جعل اللفظ وجه ومرآة للمعنى. ثم قلت جعل اللفظ وجه للمعنى بحيث كأنه من طرح ماذا؟ اللفظ كأنه قد طرح المعنى، لأن الطرح وجه الشيء كأنه طرح لنفس الشيء. ولذا قلنا نرى أن الصبحية من معاني الألفاظ. ثم قلنا لازم المرآتية، لازم جعل اللفظ وجه للمعنى، لازم جعل اللفظ عنوان للمعنى، لازم جعل اللفظ مرآة للمعنى، أنه ماذا؟ لحاظ المعنى يكون لحاظ ماذا؟ استقلالي. ولحاظ اللفظ يكون ثاني في لحاظ المعنى، ثاني بمعنى أن الملحوظ حقيقة أو أولا وبالذات هو المعنى. واللفظ يكون مغفولا عنه. وقلت التجربة هي أكبر شاهد على ما نقول، فإن الإنسان كثير ما يتلفظ بألفاظ وتراه يغفل وتصدر منه اشتباها، لكن المعاني متجلية للطرف السامع ولنفس المتكلم، وما ذات إلا بسبب أن الألفاظ ما ملحوظة لحاظها ثاني في المعنى، الملحوظ حقيقة والمعنى. هذا هو ماذا المقدمة الثانية انتهت. الآن انتقل إلى المطلب. مطلبنا هو إذا فتح المقدمة مطلبنا بعد ما بي شيء. خلاصة مطلبنا هكذا، أنه في هذا الفصل الجديد نريد أن نقول هل يجوز استعمال لفظ واحد في آن واحد، يعني في استعمال واحد نستعمل اللفظ في معنيين. وقلت المراد من استعمال في المعنيين بالشكل الثالث الذي بيناه، بحيث نستعمل اللفظ ماذا في هذا المعنى مستقلا وكأنه لم يرد إلا هذا المعنى، ونستعمل اللفظ في المعنى الثاني مستقلا. هذا هل يجوز أو لا يجوز؟ يقول الآخر رحمة الله عليه هذه المسألة وقعت محل الاختلاف، فصاحب المعالم رضوان الله عليه له رأي ونحن لنا رأي. فالآن صاحب المعالم من بين رأي وهل مقدار نستطرح له ساعتي؟ يقول رأينا هو الاستحالة العقلية، مستحيل عقلا، لا يمكن عقلا أن اللفظ في آن واحد يستعمل في كلا المعنيين. لماذا؟ يقول لأن الاستعمال لو فسرناه بالعلامية بالتفسير الأول، يعني معنى استعمال لفظ المعنى بمعنى جعل اللفظ علامة على المعنى، فيمكن في آن واحد وفي لحظة واحدة استعمال لفظ في معنيين. لماذا؟ لأن الشيء الواحد يمكن أن يكون علامة لشيئين في آن واحد، بل لثلاثة أشياء، لأربعة أشياء، لتسيير من قبيل على أنه إذا رأينا مثلا دحى وهذا علامة على أنه هناك رماد، علامة هناك على وجود نهر، علامة هناك على سفر الضيوف، علامة على وجود أحد في الدار، علامة بعد ما أدرسون هو هكذا، علامة على أمور متعددة يمكن. لا بأس بأن الشيء الواحد يكون علامة لأمور متعددة، هذا إذا فسرنا استعمال بمعنى العلامة، يعني لفظ علامة على المعنى، فيجوز استعمال اللفظ الواحد في آن واحد في أكثر من معنى واحد بناء على تفسير استعمال بالعلامة بمعنى جعل اللفظ على، أما بناء على تفسير بجعل اللفظ وجه للمعنى فلا يمكن استعمال اللفظ الواحد في آن واحد في معنيين. لماذا؟ لأنه هذا دليل الآخر، حينما استعمل كلمة العين في الذهب مثلا وأريد الذهب، معنى استعملت كلمة العين في الذهب يعني جعلت كلمة العين وجه وعنوان كلمة للذهب، وكأنني أتيت بنفس الذهب. تفرد جعلت لفظ العين عنوان للذهب، وإذا جعلت عنوان للذهب قلنا لازم العنوانية، لازم جعل شيء عنوان لشيء وجه لشيء، اللحاب الوجه يكون ثاني، فين يكون ثاني في الوجه، يعني بعد حينئذ اللفظ لا يكون ماذا؟ الوجه لا يكون ملحوظة، مثل نقول لحاظ المرآة ثاني في لحاظ الصورة، ثاني يعني شنو ثاني؟ كان ألاحظ الصورة، المرآة ما قاعد ألاحظ، فإذا كان كذلك فحينئذ لما كلمة العين استعملتها في الذهب يعني حين الاستعمال صار لفظ العين ثاني في الذهب في المعنى ثاني، يعني فقط الملحوظ ماذا؟ الذهب، وأما لفظ الذهب لفظ العين حينئذ ليس بموجود ثاني، ليس بموجود حينئذ لحاظ اللفظ، فإذا كان ثاني فكيف في نفس الآن كلمة العين أستعملها في الفضة مع أن اللفظ الآن في نفس هذا الآن لم ألحظه لحاظ ثاني ولم يبقى حينئذ اللفظ عندي حتى ألاحظه، مفروض لما استعملت كلمة العين في الذهب صار اللفظ ماذا هكذا اللفظ صار لحاظ ثاني في الذهب، يعني بمعنى الملحوظ فقط هو ماذا الذهب، فإذا الآن اللفظ العين ليس بملحوظ بل لحاظ ثاني إذا لم يبقى بعد لكم في هذا الآن حتى أستعمل في من في الفضة، وإلا إذا أريد في نفس الآن أستعمل في الفضة يعني لفظ العين في هذا ليس بثاني حتى أستعمل، فما يمكن حينئذ في آن واحد أن هذا اللفظ أستعمل مرتين، مرة في آن واحد استعمله مرتين في آن واحد، أكرر هذا الكلام ترى تكرار هذا بعد مطلب جديد ما عندي، في آن واحد استعمل لفظ العين في الذهب وفي الفضة في آن واحد ما ممكن، لأن استعمال لفظ العين في الذهب معناه لحاظ العين لحاظ كلمة العين ثانية، ولحاظ ثانية يعني معنى ماذا؟ لم ألحظها فقط الملحوظ ماذا؟ الفضة فقط المنفذ الذهب بمعنى، وإذا كان لحاظ ثاني ولم يبقى لحاظ لكلمة العين إذا في نفس الآن كيف يمكن أن أستعمل ماذا؟ كلمة العين في المعنى الآخر في الفضة، مع أن اللفظ الآن ثاني لحاظ في لحاظ المعنى، وهذا نظير ماذا؟ أمثل أنا بهذا المثال ولم يمثل به صاحب الكفاية، من قدير أنه إذا كان مرآة موجودة أمامي
وألاحظ أنا الآن المرآة وخرجت صورتي في جميع المرآة من جميع جوانبها بحيث لم يبقى مكان ولا صغير في المرآة من دون صورتي. حتى هل يمكن في نفس الآن عن صورة شخص آخر تخرج أين في نفس المرآة؟ لا، لأنه هكذا شغلت هذه المرآة انشغلت بتمام هذه الصورة فلم يبقى فيها مجال لأن تنعكس ماذا فيها صورة ثانية. موردنا هم اسمها القديم اللفظ مع جعله بتمامه مرآة للمعنى لم يبقى لفظا حتى حينئذ استعمله في نفس الآن في المعنى الثاني. بل بعدين يقول الآخر اللهم إلا إذا كان المتكلم أحول العينين فإنه يمكن حينئذ أن يرى الشيء الواحد اثنين، فاللفظ الواحد يراه لفظين فيستعمله مرة في الذهب ومرة يستعمله في من في الفضة، لكنه إذا كان إنسان صحيح العينين الذي يرى الشيء الواحد واحد هذا اللفظ واحد، فمع جعل هذا اللفظ الواحد هذا كله تكرار بعد مطلب جديد ما أبين، فمع جعل هذا اللفظ الواحد استعملته في المعنى استعملته في الذهب، يعني ماذا استعملته في الذهب؟ يعني جعلته وجها في الذهب، يعني الملحوظ هنا إذن يعني في الحقيقة الذهب واللفظ العنسي هذا ليس بملحوظ صار ثانيا في المعنى مع فنائه في المعنى لم يبقى شيء لم يبقى لفظ حتى حين إذن في نفس الآن يستعمل في من ويفعل وجه علما بري للمعنى.
خاتم من الذهب وخاتم من الفضة وقلت عندي عين هنا عندي عين لم تبقى على الذهب ولم تبقى على الفضة فبعد أستطيع أن أعبر العين على الذهبات الاثنين
يوصيان المراجع
يعني أنا عندي عين
وعندي عين بس أنت مقصودك ما لا عين إما ذهب إما فضة واحد من هذين مو مقصود في المعاني السنة
المخاطب يفهم انه هذا او هذا
هذا او مو ما يفهم الو
لانه يفهم من هذا المعنى انه هذا اللفظ
يصلح ان يراد به لا مو ينطبق على الاثنين لا يصلح ان يراد به هذا فقط ويصلح ان يراد هو لازم الاشتراك وهكذا ويصلح ان يراد به هذا فقط بما أن الصلاحية موجودة لإرادة كل من المعنيين منفردا لذلك السامع يكون مرددا لا لأجل احتمال أنه قد استعمله في آن واحد في كلا المعنيين. لذلك يقول قدس سره الثاني عشر أنه قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد تبيع جنة في آن واحد هذا المقصود على سبيل الانفراد والاستقلال والاستقلال حط التفسير على الانفراد يعني شنو على سبيل الانفراد والاستقلال والتكسر بأن يراد من اللفظ كل واحد من من المعنيين كما إذا لم يستعمل إلا فيه يعني إلا في كل واحد شلون إذا استعملت في هذا المعنى وحده أجعل اللفظ بتمامه مرآة وجهة عنوانا للمعنى لو كنت استعملها في احدهما بالفطر الان اما تم نقول هل يجوز استعمالها في الاثنين يعني بهذا الشكل يعني اجعل هذا اللفظ في ان واحد بتمامه وجها لذلك المعنى وفي نفس الان بتمامه هذا اللي قلنا ما يمكن اذا واحد انتقل الى المقصود ما يمكن بعد اذا صار بتمامه مرآة لذات بعد لم يبقى لفظا حتى حينئذ يجعل بتمامه في نفس الان مرآة لذلك المعنى. لذلك يقول قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر معنى واحد على سبيل الانفراد والاستقلال بأن يراد منه كل واحد من المعنيين كما إذا لم يستعمل إلا فيه يعني إلا في ذلك المعنى الواحد إلا في كل. قد اختلفوا على أقوال أظهرها عدم جواز وقلنا أقوال واحد منهم لصاحب المعالم واحد منهم ثلاثة اليوم يذهب إن شاء الله بس الآن نبين ماذا قال صاحب الكفاية أظهرها عدم جواز الاستعمال في الأكثر لا يجوز عقلان، يعني مصحيح عقلان استعمال لفظ في أثر المعنى واحد، وبيانه بيان عدم الجواز أن يقال، وبيانه أن حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى، لو كان مجرد الاستعمال مجرد جعل اللفظ علامة للمعنى بما يمكن أن يكون الشيء الواحد علامة على عدة أمور، ويمكن حينئذ من يفسر الاستعمال بالعلانية يمكن بني يمكن بني على مسته استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد، يعني مثلا علامة على أمور إرادة أمور متعددة، بل تدل الاستعمال ماذا؟ بل جعله ليس مجرد، بل ماذا الاستعمال؟ بل جعله وجها وعنوانا له، بل الاستعمال جعله يعني جعل اللفظ وجها وعنوانا له يعني المعنى، يعني بدل ما أأتي لك بالمعنى بنفسه، ولعله لا يمكن أحيانا الإنسان بالمعنى بنفسه، فأأتي لك بوجه بوجهه بعنوانه بمرآته لفظ اللفظ حين عليه، فأجعل اللفظ وجه ماذا للمعنى، فأنني أتيت بالمعنى نفسه حينما أتي ماذا باللفظ، بل جعل وجه عنوانا للمعنى، بل بوجه نفسه، يعني بل بوجه من الوجوه نتمكن أن نقول اللفظ نفس المعنى، ولذلك نشوف على أنه ماذا قلنا يسري ماذا ارتبط من المعنى إلى اللفظ باعتبار أن الوجه كأنما يصير اتحاد بينهما بين اللفظ وبين المعنى اتحاد شديد، فتأمل المعنى نفس اللفظ وقبح المعنى يسري إلى اللفظ، بوجه من الوجوه نقدر نقول ماذا الاستعمال جعل اللفظ نفس المعنى كأنه ملقى، كأنه الملقى يعني ياهو يعني هذا المعنى ملقى حينما أطرح اللفظ، ولذا يسري إليه قبحه وحسنه، كيف يصبح من المعنى إلى اللفظ إذا لم يكن المعنى بوجه من الوجوه باعتبار أن لم يكن نفس المعنى، كيف يسري قبح؟ لا يمكن تفسير سريان هذا القبح والحسن من المعنى إلى اللفظ إلا بأن نقول الحقيقة أنه اللفظ نفس المعنى، ولذا يسري إليه إلى اللفظ قبحه قبح المعنى وحسن المعنى كما نفسه. فإذا كان الاستعمال هكذا، يعني الاستعمال جعل اللفظ نفس المعنى، يعني اللفظ عنوان للمعنى، مرآة للمعنى، وجه للمعنى، نقول ولا يكاد يمكن جعل لفظ اللفظ كذلك إلا لمعنى واحد، كذلك يعني شنو؟ وجها عنوانا إلا لمعنى واحد، ليش؟ لأن إذا أريد أن أجعل اللفظ جنة عنوان للذهب يعني صار اللفظ ماذا؟ لحاظ لحاظ ثاني في الذهب، يعني الذي ألاحظ حقيقة هو بعد ماذا؟ الذهب المعنى ألاحظ، ما ألاحظ ماذا؟ اللفظ مع عدم لحاظ. إذن كيف في نفس الآن في استعملت المعنى الثاني؟ ولا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك يعني وجه إلا لمعنى واحد، ليش؟ ضرورة أن لحاظه يعني لحاظ اللفظ هكذا، هكذا يعني شنو؟ وجهان في إرادة معنى ينافي لحاظه كذلك، كذلك عن شنو؟ وجهان في إرادة المعنى الآخر، ليش؟ حيث أن لحاظه كذلك يعني وجهان من المعنى لا يكاد يكون إلا بتبع لحاظ المعنى ثانيا فيه. واحد من يقرأ هذه العبارة يقول هاي العبارة تعطي عطف ما أنت قلت، أنت قلت لحاظ اللفظ يكون ثاني فيما بالمعنى، يعني بحيث يكون المعنى الحيث هو المعنى، أقول لك هنا ما تشي يقول، هنا ما تشي يقول، وليست العبارة ما تشوف المعنى لحاظ المعنى هو ثاني، لا يقول بلي حيث أن لحاظه كذلك عن لحاظ اللفظ وجهان لا يكاد يكون إلا بتبع لحاظ المعنى ثانيا، الفاعل ما ثانيا ياهو ثانيا اللفظ ثانيا اللفظ فيه ايش المقصود؟ هاي اللفظ فيه يعني كل معنى ثناء الوجه فيه بالوجه، لازم الوجه هي بالوجه يظهر، يا اخي قلنا المرآة هي الصورة اتبع، لازم المرآة هي اما حتى المرآة ثاني لحاظ المرآة لم يكن ثاني في المعنى، لم يكن ثاني يعني شنو؟ لم يكن ثاني يعني قلت انظر الى المرآة اشوفها جميلة هذه الصورة، ما على حظة على حظة جميلة هذه او ليست بجميلة او غير، اقول اخوش مرآة هذه جميلة من اشتري صور
هاي الحقيقة في هذا الآن هي ليست مرآة. ما دون قد لاحظتها ليست ثانية إذن هي ليست مرآة. في هذا الآن لا تكون ماذا مرآة. وإلا ما نسبيها مرآة بالمسامحة. ولا الآن هي ماذا ليست مرآة. لازم المرآة يعني لحاظ المرآة تكون ثاني. يعني ثاني يعني يكون الملحوظ حقيقة وماذا؟ الصورة. الوجه ذي الوجه ما تنفسي سوى الوجه والمرآة والعنوان عبارتنا شتى وحسنك واحد يا أخي المقصود واحد. لازم يكون الشيء وجه يعني الملحوظ حقيقة ماذا يصير؟ الملحوظ بالوجه. وأما الوجه بعد حينئذ لا يكون ملحوظا. فإذا لم يكن ملحوظا في هذا الآن إذا كيف يمكن أن أستعمل اللفظ في نفس الآن في المعنى الثاني؟ لذلك ضرورة أن لحاظه وكذا في رد معنى في لحاظ كذا في حيث أن لحاظه كذلك لا يكاد يكون إلا بسبع لحاظ المعنى ثانيا يعني اللفظ فيه يعني في المعنى فناء الوجه في ذي الوجه دائما الوجه لازمه أنه لحاظ يكون ثاني في ذي الوجه يعني الملحوظ ذي الوجه دائما والعنوان في المعنون يعني دائما المعنون هو الملحوظ والعنوان لحاظ يكون ثاني لحاظ ما يكون العنوان ماذا هو ملحوظ ومعه يعني إذا كان اللفظ ثاني لحاظ كان ثاني في المعنى ولم يبقى لفظون فقط الملحوظ المعنى كيف يمكن يا أخي إرادة معنى آخر معه يعني مع المعنى الأول كذلك يعني يكون اللفظ وجها له في نفس الآن في استعمال واحد ليس النقطة في نفس اللحظة مع أنه شو تسمى هذا للحاظ آخر غير لحاظه كذلك غير لحاظه يعني وجه في هذا الحال يا حال يعني حال وحدة الاستعمال حال وحدة الاستعمال حال ما شربنا الاستعمال واحد يستلزم على أنه ألاحظ المرت الثانية هذا اللفظ لأجل الاستعمال الثاني والمفروض حين الاستعمال الأول سنة ولم يبقى الملحوظ والمعنى بعد ما لاحظت اللفظ فإذا الملحوظ والمعنى وما لاحظت اللفظ كيف يمكن لحاظ اللفظ ثانيا حتى أستعمل في المعنى في آن واحد مفروض ثانيا نحن قلت فيه هاتي لأن التعبير مهم ثانيا نحن قلت مرة ثانية في نفس الآن وبالجملة لا يكاد يمكن في حال استعمال واحد لا يمكن لحاظه وجها لمعنيين يعني لحاظ اللفظ وجه لمعنيين يعني وجها يعني وثانيا في الاثنين لأنه مع ثنائه في الأول لا يبقى شيء حتى أجعل وجه للثاني إلا أن يكون اللاحظ أحول العينين يعني حتى يرى الشيء الواحد اثنين حتى يرى اللفظ الواحد ما بس إلى آخرين فانقدح بذلك طب الآن نجي يا إخوان إلى ما قاله صاحب المعالم وصاحب القوانين صاحب المعالم رضوان الله عليه قال أنا أقول بأن استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد جائز وليس بمستحيل ولكنه إذا كان اللفظ مفرد مثل كلمة عين هاي مفردة فالاستعمال في أكثر من معنى واحد يكون مجازيا وإذا كان اللفظ مثنى أو جمع مثل جئني بعينين وأقصد من أحد العينين الذهب ومن الثاني الفضة أو أقول جئني بعيون جمع وأقصد من واحد الذهب من الثاني الفضة من الثالث مع الثالث قال في حالة التثني والجمع إذا قصدت أكثر من معنى واحد الاستعمال يكون حقيقي إذن في المفرد الاستعمال يكون مجازي في التثني والجمع يكون الاستعمال حقيقي لماذا يا صاحب المعاني قال أما في المفرد يكون الاستعمال مجازي فلأن الألفاظ موضوعة للمعاني لقيد الوحدة زائد قيد الوحدة مثل له الكتاب موضوع لنا للكتاب لكن بشرط كونه واحدة ولذلك تشوف بالوجدان من كلمة كتاب يتبادر ماذا الوحدة؟ لما أقول جئني بكتاب شو يتبادر إلى ذهنك؟ يتبادر إلى ذهنك كتاب واحد. هاي الوحدة منين؟ من تبادرها ماذا؟ هو أخذ مثل المعنى الموضوع له. فالألفاظ موضوعة للمعاني المقيدة بقيد الوحدة، ولذا يتبادر قيد الوحدة من الألفاظ المفردة. فإذا كان الألفاظ المفردة موضوعة للمعنى المقيد بقيد الوحدة، فإذا أردنا أن نستعمل اللفظ في أكثر من معنى واحد يلزم إلغاء قيد الوحدة، فيصير الاستعمال استعمالا قيد الوحدة راح نلغيه إذا أردنا نستعمل اللفظ في أكثر من معنى واحد، فيصير الاستعمال مجازيا لأنه استعمال في غير المعنى الموضوع له. المعنى الموضوع له ما هو؟ المعنى مع قيد الوحدة. يعني اللفظ كان موضوع المن للأكثر، يعني للمعنى مع قيد الوحدة. الآن قيد الوحدة يلزم إلغائه، يعني راح يلزم استعمال اللفظ فيما في الجزء. أول كان للكل، الآن صار في الجزء. أول للأكثر مثل الآن للعقل، وهكذا أقول أول للكل كان موضوع، الآن استعملته في الجزء. فاستعمال مجازي والعلاقة علاقة الكل والجزء، يعني اللفظ موضوع للكل استعملته ماذا؟ في الجزء، فيصير استعمال مجازي. هذا في المفرد. وأما في التثنية والجمع قال استعمال يجوز وعلى نحو الحقيقة. الدليل الذي ذكر هذا قال لأن التثنية والجمع في قوة تكرار المفرد، فحينما أقول جئني بعيني كأنما قلت جئني بعين وبعين، لو كنت ولو كنت قد صرحت هكذا، يعني قلت جئني بعيني وبعين لو صرحت، أفما كان من الممكن، أفهل كان من الممكن أن أقصد من العين الأولى اللفظة الأولى الذهب ومن اللفظة الثانية الفضة؟ كان ممكن هذا ولا؟ نعم كان. وعلى نحو الحقيقة يكون الاستعمال لو كنت أصرح أقول جئني بعين و بعين، كان يمكن استعمال يصير ماذا؟ حقيقي. لو كنت هكذا أفضل. فكذا يكون الاستعمال حقيقية لو لم أصرح بهذا الشكل، وإنما جئت ما هو بحكم هذا التكرار، وما هو بمنزلة هذا التكرار، وما هو الذي بمنزلة هذا التكرار هو تثنية والجمع. فإن اللفظ المثنى أو الجمع في قوتي وبحكم تكرار المفرد. في التثنية كأنه كررناه مرتين، في الجمع كأنه كررناه ثلاث مرات، حينئذ لو كنت أصرح بهذا التكرار كان يجوز استعمال كل لفظ في معنى، الآن أيضا يجوز. يعني إذا أتيت بكلمة التثنية أو بكلمة الجمع فيصير الاستعمال حقيقي، لأن هذا بمنزلة ذات، والمنزل يأخذ حكما. نقول منزل عليه، منزل ايه؟ منزل صاحب صفته المقصود شنو؟ فاذا ذاك المنزل عليه كان الاستعمال فيه حقيقي فهذا المنزل يكون ايضا الاستعمال فيه حقيقي. هكذا ذكر صاحب المعالم اثبات هذه الدعوة الثانية. فاذا اتضح لحد الان صاحب المعالم ماذا يقول؟ الاستعمال في الاكثر جائز، لكن في المفرد يكون مجاز لالغاء قيد الوحدة. في التثنية والجمع الاستعمال حقيقي لأن التثنية والجمع في قوة تكرار المفرد. هذا كلام صاحب المعالم. صاحب القوانين رضوان الله تعالى عليه قال انا ايضا رايي ان الاستعمال استعمال اللفظ المفرد في اكثر من معنى واحد انا ايضا رايي ماذا جائز، لكن من دون لزوم محذور المجازيه. يعني صاحب المعالم قال جائز على نحو المجازيه، صاحب القوانين يقول جائز بلا بلا، صاحب القوانين يقول بلا مجازي. عجيب كيف؟ قال من الخطأ أن نقول الألفاظ موضوعة للمعاني مع قيد، مع قيد مع قيد الوحدة، وإنما أنا قلت صاحب القوانين قال الاستعمال ماذا جائز على نحو لا اشتباه صدر هذا من حدي، صاحب القوانين لم يجوز أيضا ها الاستعمال في الأكثر من معنى، لم يجوز لم يجوز، قال ليس بجائز، لكن مو استحالة عقلية يقول لا ليس بجائز، لكن لا لتعليل صاحب القوانين بل لتعليل آخر، قال بأن لفظ الألفاظ ليست موضوعة للمعاني بقيد الوحدة كما قال صاحب المعالم، بل الألفاظ موضوعة للمعاني حالة الوحدة. يعني شنو حالة الوحدة؟ يعني مثل أنا لما يأتيني ولد أريد أن أسميه زيد، حالة كونه واحدا تسميه ماذا بكلمة زيد، أضع له كلمة زيد من دون أن أأخذ قيد الوحدة في المعنى الموضوع له. فالمعاني حالة وحدتها توضع لها الألفاظ، لا أنها قيود في المعنى، لا أنها قيد في المعنى الموضوع له. طيب حينئذ نقول لصاحب القوانين إذا كانت الألفاظ لم توضع للمعاني المقيدة بقيد الوحدة فلماذا استعمال اللفظ في الأكثر لا يجوز ما دام قيد الوحدة ليس بمأخوذا بمن في المعنى الموضوع له؟ أجاب عن ذلك قال بأن الاستعمال توقيفي، يعني نحن حينما نريد أن نستعمل لابد أن نستعمل بالشكل الذي وضعه الواضع، والمفروض الواضع وضع اللفظ حالة وحدة المعنى وحالة عدم وحدة المعنى لم يضع اللفظ. إذن فالاستعمال بما أنه توقيفي فلا يجوز إلا مع وحدة المعنى، لأن الواضع وضع اللفظ حين وحدة المعنى، وإن لم يكن قيد الوحدة قيد في المعنى الموضوع له. هذا ما أفاده صاحب القوانين. الشيخ صاحب الكفاية رضوان الله عليه يقول أنتم إذا لم تقبلوا كلامي، كلام صاحب الكفاية شنو مشكا أنه يستحيل عقله، لأن اللفظ مع استعمال في المعنى الأول يكون ثاني في المعنى الأول، لا يبقى شيء، لا يبقى لفظ حتى يستعمل في نفس الوقت في المعنى الثاني، هذا كلام آخر. يقول إذا لم تقبلوه فكلامك يا صاحب المعالم وهكذا كلامك يا صاحب القوانين لا يثبت الملك، لا يثبت عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، كلامكم ودليلكم مردود. عجيب، كلامكم مردود. يقول أما صاحب القوانين فلنتكلم معك أولا لأن الرد عليك قصير. أنت قلت الألفاظ موضوعة للمعاني حالة وحدتها. حينئذ نقول لك من دون أن يكون قيد الوحدة، الوحدة قيد في المعنى الموضوع له. نقول إذا لم تكن الوحدة قيد في المعنى الموضوع له، فلماذا لا يجوز الاستعمال في الكثير؟ أي مانع عن الاستعمال في الكثير؟ تقول لي لأن الوحدة ليست موجودة. قل لك افرض ليست موجودة، لكن الوحدة لم تؤخذ قيد في المعنى الموضوع له، فلا يضر الاستعمال من دون وحدة. نظير لو فرض، نظير لو فرض أني حينما سميته ولدي زيد سميته بزيد كان مقمطا فسميته زيد صفته أطهى الفراغ. لا يجوز استعمال كلمة زيد لو فك قماطه وزال قماطه. نقول أنه ما يجوز حين هذا الاستعمال كلمة زيد. قال ليش؟ لأن كلمة زيد وضعتها لزيد حالة كونه مقمطة، الآن ليس بمقمط، إذا لا يجوز. أفهل يحتمل ذلك محتمل؟ كلا. ليش؟ لأن حالة القماط لم تأخذ قيد في المعنى الموضوع له، المعنى الموضوع له ذات زيد. هناك كذلك المعنى الموضوع له اللفظ ذاته، اللفظ الموضوع لذات المعنى من دون قيد الوحدة. عبر ينزل إغراء قيد الوحدة لكنه لم يكن قيد في المعنى الموضوع له. فلماذا لا يجوز الاستعمال في الكثير ما دام الوحدة ليست قيد في المعنى الموضوع له ولا في الوضع؟ ليست قيد لا في الوضع ولا في المعنى الموضوع له. وأما كلامك يا صاحب المعالم فمردود بثلاثة وجوه نذكر واحد منها هذا اليوم والاثنان غد إن شاء الله. واحد منها بسيط. نقول لصاحب المعالم يرد عليك أولا أنت قلت الألفاظ موضوعة للمعاني بقيد الوحدة زائد قيد الوحدة. نقول هذا باطل، لم يقم عليه دليل، بل الدليل على خلافه، بل الدليل على عكسه. كيف؟ لأن الألفاظ لو كانت موضوعة للمعاني بقيد الوحدة يلزم استعمالها في الكثير. غلط، غلط في الكثير، غلط، ولا يكون صحيح حتى على نحو المجازية. لأننا قرأنا في البلاغة الاستعمال المجازي يحتاج إلى علاقة. هنا ما هي العلاقة؟ لا بد صاحب المعاني شيء جاوب، يقول علاقة الكل والجزء ما نبينه. اشرح اطلع شنو تقول علاقة ما موجودة. نقول لا، علاقة الجزء والكل ليست موجودة. عجيب، ليش؟ يقول لأن اللفظ إذا كان موضوع للمعنى بشرط الوحدة استعماله في الأكثر. الأكثر ما هو معنى؟ يعني المعنى بشرط عدم الوحدة، بشرط لا، بشرط لا. الأكثر معنى المعنى بشرط عدم الوحدة. من المعلوم المعنى بشرط الوحدة يباين مباينة تامة. المعنى بشرط كونه واحدة يباين مباينة تامة. المعنى بشرط عدم الوحدة. فكيف حينئذ تقول بأنه علاقة الكل والجزء موجود؟ لا، هي مباينة موجودة، وما عندنا احنا احد علاقة المباينة. مباينة موجودة، علاقة كل والجزء ما موجود. فإذا لا يصح الاستعمال في أكثر من معنى واحد. في على رأيك إذا كان قيد الوحدة محتوى في المعنى الموضوع له يلزم الاستعمال في الأكثر، ليس بقى حتى على نحو المجازية. انتهى يا أخي بصورة عاجلة. ماذا أكرر؟ يقول صاحب الكفاية لو لم تأخذوا بكلامي فكلامك يا صاحب المعالم وصاحب القوانين باطل. أنت يا صاحب المعالم قلت بأن الاستعمال جائز، لكن إذا كان اللفظ مفرد فمجازي في الاستعمال في الأكثر. ليش مجازي؟ لأنه يلزم إلغاء قيد الوحدة. وإذا كان مثنى أو جمع حقيقي، لأن المثنى في قوة تكرار المفرد وهكذا الجمع. وصاحب القرآن قال بأن الإسعاف الأكثر في أسم معنى واحد لا يجوز. لماذا؟ لأن الألفاظ وإن لم توضع للمعنى بقيد الوحدة لكن الألفاظ موضوعة للمعنى حالة الوحدة. فإذا أردنا أن نستعمل اللفظ في أكثر من معنى واحد لا يجوز لأن الاستعمال توقيفي، والمفروض على أن الواضع وضع المعنى اللفظ حالة وحدة المعنى. أجبنا قلنا لو لم تقبلوا كلام كفاية هكذا، لو لم تقبلوا كلامي فكلامكم باطل. أما أنت يا صاحب القوامي فلأن اللفظ قدر الموضوع للمعنى حالة الوحدة، لكن هذا ليس معنى عدم جواز الاستعمال في الأكثر. لماذا ليس معنى ذلك؟ لأن المفروض على أنه اللفظ لم يوضع للمعنى بقيد الوحدة، فإذا لم يوضع للمعنى بقيد الوحدة فلا توجد مخالفة أصلا للواضع حتى لا يجوز هذا الاستعمال. نظير من وضع ولده كلمة بيت لذلك حالة كونه مقمط كان قطة، كيف كان مقمط؟ قطة لم يأخذ التقمط قيس المعنى الموضوع له، قطة كان مقمط. هذا ترى يحتمل أن يقال بأنه لا يجوز استعمال كلمة زيد إذا لم يكن زيد مقمط، لا يحتمل ذلك. وبني أنت يا صاحب المعالم يرجع عليك ثلاثة وجوه. الوجه الأول هو أنه إذا بني لازم سلامك أن الاستعمال في الأكثر حتى مجازا لا يجوز، ليش؟ لأنه يلزم من ذلك ماذا؟ علاقة الكل والجزء ما موجب العلاقة المباينة، لأن اللفظ موضوع المعنى بقيد الوحدة والأكثر هو عبارة عن المعنى بقيد عدم الوحدة، وهناك مباينة بين بشرط لا وبشرط شيء. طبق العبارة بسرعة. يقول ولولا امتناعه، لولا امتناع الاستعمال في الأكثر من معنى واحد بالشكل الذي احنا بيناه، لولا امتناع العقل يعني، لولا الامتناع العقلي فلا وجه لعدم جوازه، لعدم جواز الاستعمال عن في الأكثر كما رامه القوانين والمعالم. شلون؟ يقول فإن اعتبار الوحدة، فالآن يريد يرد صاحب المعالم، فإن اعتبار الوحدة في المعنى في الموضوع له واضح المنع يا صاحب المعالم باطل. وإلا قلنا يلزم ماذا؟ أن الاستعمال في الكثير ليس بجاز حتى على نحو المجاز، غلط يصير. هذا بعدين يبين صاحب الكفاية. يبقى صاحب القوانين شلون الرد؟ وكونه أي وكون أطف عليه من على اعتبار، فإن اعتبار وحدة المعنى واضح المعنى، فإن كون الوضع في حال وحدة المعنى هي رد على القوانين، لأن بعض القوانين قال لا يجوز الاستعمال في الأكثر لأن الألفاظ موضوع للمعاني حالة وحدتها، والاستعمال مفروض توقيفي وتوقيفيته، يعني فإن كون الوضع في حال وحدة المعنى وإن توقيفيته هي فإن من ترجع. هي العبارة لما الواحد يقرأ بناء للوضع ترجع، لكن على الضوء الشرح الذي بينته على الضوء الذي موجود في القوانين فلنقول هذا القوانين موجود. الاستعمال توقيف وتوقيفية العبارة مهم، وتوقيفية الاستعمال ها انت قلت الألفاظ موضوع المعاني بقيد الوحدة والاستعمال توقيفي، هذا لا يقتضي عدم الجواز يا صاحب القوانين. يا صاحب القوانين بعدما لم تكن الوحدة قيدا لا للوضع، مفروض ليس قيد الوضع لأن الواضع لم يقل وضعت بشرط الوحدة، الوضع موجود حين الوحدة، حين عدم الوحدة لم أضع، هذا يقولون قيد صعب للوضع، يعني أضعوا إذا كان وحدة موجود ولا أضعوا إذا لم تكن وحدة، لا ليس قيد للوضع ولا للموضوع له، يعني لم يقل وضعت هذا اللفظ للمعنى المقيد بقيد الوحدة، يعني قد مرة قيد الوحدة ناخذ قيد في المعنى وقد مرة ناخذ قيد لنفس الوضع، أضعوا في حالة الوحدة ولا أضع حالة عدم الوحدة. مفروض أنت لم تقل كذلك، وإنما قلت الوضع حصل تتقن حالة الوحدة من دون أن يكون قيد الوحدة الوحدة قيد على أي حال. ثم لو تنزلنا كالآن صاحب القوانين بالله عيسى تركي هنشغل صاحب المعالم الريد الغدة بثلاث وجوه، نقول ثم لو تنزلنا عن ذلك، تنزلنا عما تقول أنت يا صاحب القوانين يا صاحب المعالم، يعني تنزلنا عن ذلك، يعني شنو بالتالي تنزلنا عن ذلك؟ ثم لو تنزلنا عن ذلك يعني عن قيد الوحدة، احنا سلمنا ان قيد الوحدة معتبر كما تقول يا صاحب المعالم، مو تظاهر العبارة ولا فلا وجه للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية والجمع وعلى نحو المجاز في المفرد، مستدلا على كونه صاحب المعالم على كونه بنحو الحقيقة فيهما عن في التثنية والجمع بكونهما بمنزلة تكرار او بكونه لكونهما بمنزلتي لكونهما واضح العبارة أي لكونهما إذا كان يقول أحسن لكونهما يعني بسبب كونهما يعني المثنى والجمع بمنزلة تكرار اللفظ
طيب تدل عليهم على كون بنحو الحقيقة وبنحو المجاز فيه وبنحو المجاز فيه يعني في المفرد استدل بما أي وبنحو حطب على بنحو الحقيقة يعني مستدلا على كونه بنحو المجاز فيه يعني في المفرد بكونه موضوعا للمعنى بقيد الوحدة فإذا أردنا نستعمل في الأكثر لازم إلغاء قيد الوحدة فيكون مستعملا هي صاحب المعنى قاعد يحكي في جزء المعنى والعلاقة ماذا كل والجزء يعني نفس موضوع للكل واستعملناه في الجزء فيكون مجازا يقول لو تنزلنا دوت لهذا التفصيل ليش لوضوح لوجوه ثلاثة الوجه الأول هذا الذي بيناه اليوم لوضوح أن الألفاظ ما موضوع على إلا لنفس المعاني ما موضوع على المعاني مقيد بقيد الوحدة قيد الوحدة ما معتبر لأنه بلا ملاحظة قيد الوحدة وإلا أن محظور يلزم شنو هو يصير الاستعمال في الأكثر غلط بلا وإلا لما جاز الاستعمال في الأكثر ليش لأن الأكثر ليس جزء المقيد بالوحدة يعني ليس جزءا من المعنى المقيد بالوحدة بل قلنا الأكثر مباينة تامة للأقل للمعنى بقيد الوحدة بل يباينه مباينة الشيء بشرط شيء والشيء بشرط لا كما لا يخفى يعني الأكثر هو المعنى بشرط عدم الوحدة وذاك الأقل الجزء شنو هو الجزء الشام المعنى بقيد الوحدة والمعنى بقيد الوحدة مع المعنى بقيد عدم الوحدة بينهما مباينة تامة ذاك بشرط الشيء بشرط الوحدة هذا بشرط لا بشرط عدم الوحدة وبينهما مباينة تامة ليست علاقة الكل والجزء هذا انتهى والتثنية والجمع هذا غير إن شاء الله بس بقى إلنا نفر الشيء أقوله صاحب الكفاية دار رضوان الله عليه ثم لو تنزلنا عن ذلك فلا وجه أنا كيف لو تنزلنا عن ذلك عن ذلك يعني شنو المقصود منه يعني عن قيد تنزل يعني شنو تنزل يعني جنة بالتالي أن قيد الوحدة معتبر في المعنى الموضوع له سير الثلاثة أجوزة أقول صياغة العبارة صياغة ضامنة لماذا؟ لأنه إذا تنزلت وسلمت أن قيد الوحدة معتبر في من؟ في المعنى الموضوع له فما أفاده صاحب المعالم حينئذ يكون تام حينئذ يعني يلزم على أنه ماذا الاستعمال في الأكثر من معنى يعني لا معنى لهذا الرد هذا اللي عيد أقوله بعد أن تنزلت لا معنى لأن تقول بلي قال فإذا استعمل في البلي لوضوح أن الألفاظ لا تكون موضوعة للمعاني موضوعة إلا لنفس المعاني بلا ملاحظة قيد الوحدة أنت إذا سلمت أن قيد الوحدة معتبر لا معنى لردك الأول تقول على أنه لا يريد أولا أن الألفاظ موضوعة للمعاني لذوات المعاني من دون قيد الوحدة حيث ما في تسلمت الآن سلمت أن الألفاظ موضوعة للمعاني بقيد الوحدة ولا معنى لأن ترد في جوابك الأول وتقول على أنه يرد أولا أن الألفاظ موضوعة لذوات المعاني لا للمعنى بقيد الوحدة وإلا لو موضوع المعنى بقيد الوحدة يلزم استعمال في الكثير ليس بجائز أبدا أكثر منافات موجودة إلا اللهم أحدكم يفسر عن ذلك بتفسير آخر خلاف الظاهر ظاهر لو تنزلنا عن ذلك يعني تنزلنا عما قلناه وقلنا بأنه قيد الوحدة معتبر إذا واحد إذا تفسرنا قلنا يرد المنافع إذا واحد يفسر عن ذلك بتفسير آخر فهذا التفسير يصير خلاف الظاهر والحمد لله رب العالمين.